أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. هذه السورة المباركة نزلت في تقريع أكبر رمز من رموز الشرك، ألا وهو أبو لهب، عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهناك أسئلة تدور حول هذه السورة: لماذا هذا التقريع الشديد؟ ولماذا أبو لهب بالذات؟ ولماذا حمالة الحطب امرأته أم جميل؟ ولماذا هذا الموقف الشديد؟ هذه أسئلة تدور حول هذه السورة، سنجيب عليها في آخر البحث. ونبدأ بنفس المنهج الذي تعودنا عليه في كل ليلة: الجانب اللغوي في السورة، والجانب التدبري، والجانب الروائي. أما الجانب اللغوي، كلمة تبت من تب، والمصدر تباب، وتبت كلمة مؤنثة مثل ضربت. تب مذكره وتبت مؤنثه، لأن اليد كلمة مؤنثة في العربية، ولذلك قال الله تبت يدا. يدا مضاف إلى أبي لهب، وأبي لهب مضاف إليه. وكلمة الأب في الإضافة عندما تصبح مضاف إليه يعني يجب أن تكون مجرورة، وكلمة أب في الرفع أبو، وفي النصب أبا، وفي الجر أبي. الأسماء التي تعرب هكذا معروفة عندكم. فيدا مضاف إلى أبي، النون تحذف هنا، وإلا هي الكلمة يدان. هذه النون تحذف لأن النون نون التثنية ونون الجمع تحذفان في المضاف، هذا واضح للذين درسوا العربية. فتبت فعل لليد، واليد مؤنثة. ما معنى التب؟ تب يعني خسرة، يعني كل جهد أبي لهب وكل تخطيطه ضد الإسلام فاشل، لا ينجح. تبت يدا، لماذا يد؟ لأن اليد هي التي تعمل وهي التي تنفذ التخطيط. تبت يدا أبي لهب وتب، التب الثاني يعني هو أبو لهب، كل تخطيطاته فشلت وخسرت، وهو خسر أيضا. وتب، تبت تخطيطاته يعني خسرت محاولاته ضد الإسلام، وتب هو يعني هو أيضا خسر. ليش؟ لأن هلك بهذا الكفر وذهب إلى نار جهنم، فهو خسر وتخطيطاته أيضا خسرت وفشلت. هذا من الناحية اللغوية. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. هناك ما آن في هذه الجملة، ما أغنى وما كسب. ما في اللغة العربية على أقسام، الماء الأولى ماء النافية يعني لم يغني، ما أغنى عنه ماله لأن هذا كان تاجر كبير وعنده أموال، أبو لهب كان ثري، ما أغنى عنه ماله، أمواله لا تغني عنه يوم القيامة أو حتى في الدنيا، لأنه كان يصرف الأموال في سبيل ضرب الرسالة الإسلامية، كان يصرف الجهود والأموال وكل ما يملك في سبيل ضرب الدعوة المحمدية. هذا الجهد لا يغني، ما أغنى عنه ماله، وبعد وما كسب، وكل شيء يكسب. الماء الثانية ما موصولة، وما كسب يعني الذي كسب، واضح الصور مو؟ ما أغنى عنه، الماء الأولى نافية، لم يغن عنه ماله وما كسب يعني والذي كسب. سيصلى، هذا في الدنيا، سيصلى نارا ذات لهب، أما في الآخرة فإنه يصلى، يصلى يعني يتأثر أو يكون نصيبه من العقاب نارا يعني نار جهنم. هذه النار صفتها أنها ذات لهب، له لهيب، لها لهيب. وامرأته شلون؟ شريكته ضد الرسالة كانت حمالة الحطب أم جميل، وامرأته حمالة الحطب. شوفوا إخوتي هنا، امرأته مرفوعة، حمالة الحطب منصوبة. إذا حمالة الحطب صفة لامرأة يجب أن تتبع الصفة الموصوف، أليس كذلك؟ هنا لم تتبع لأنه موصفة نحويا موصفة. وامرأته عطف عليه، سيصلى هو يعني أبو لهب، وامرأته كم فاعل صار؟ فاعلان، سيصلى فعل مضارع، هو يعني أبو لهب ضمير مقدر فاعل، وامرأته فاعل ثاني يعني معطوف على الفاعل الأول. حمالة الحطب شنو حال هذا؟ وأنتم تعرفون في اللغة العربية الحال منصوب، وامرأته حالتها أنها حمالة الحطب، أي تحمل الحطب لأجل إيذاء رسول الله. كانت أم جميل تحمل يعني امرأة أبي لهب، زوجة أبي لهب، كانت تحمل الحطب وتأتي بها إلى طريق رسول الله في الليل، طبعا جدا كانت مجاهدة في سبيل الشيطان، بالليل تقوم من النوم وترهق نفسها وتجمع الحطب وتأتي إلى طريق رسول الله وتنثر الحطب أمام طريق رسول الله، تدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صباحا يمر من هذا الطريق، فتأتي هذه الامرأة، هذه المرأة الخبيثة، تجمع الحطب وتنثرها في طريق رسول الله، فسميت بحمالة الحطب، حالتها أنها حمالة الحطب. بعد من صفتها، في جيدها حبل من مسد. عادة النسوة في جيدهن الذهب، الحلي، الزينة. هذه المرأة الخبيثة كانت تحمل حبلا من مسد في جيدها، يعني كانت ترهق نفسها باليدين لتحمل الحطب. بعد ما عندها مجال تحمل حطب وتحمل ليف من مسد، فتخلي الليف، المسد يعني الليف الملفوف في اللغة العربية، مسد هذا الليف، الليف اللي يغسلون به في الحمام، ليف نبت يسمى ليف معروف، الليف الملفوف كالحبل يسمى مسد. هذه المادة للاحتراق زين، فكانت تخلي هذه الأمور وربما تشعل في بعض الأوقات حتى تؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكانت تحمل الحطب بأيديها وعلاوة على اليدين تريد بعد تجتهد أكثر في سبيل الشيطان كانت تخلي حبل على عنقها في جيدها يعني هنا تخلي حبل من مسد وتأتي إلى طريق رسول الله تنثر الحطب وتنثر الحبل الذي هو من المسد. هذا من الجانب اللغوي بشكل جدا سريع. أما الجانب التدبري، التدبر الأول كلمة تبت أطلقت على اليدين لأن اليد في العرف اللغوي في الاصطلاح اللغوي بواسطة اليد كل الأمور تحصل للإنسان، يعني الإنسان الذي يريد أن يعمل شيئا كأنه يعمل هذا الشيء ويحاول كل محاولاته في النهار وفي الليل وفي أعماله باليدين، فتنسب كل الجهود إلى اليد. ولكن ليس معنى هذه الكلمة بالمعنى الدقيق اللفظي. يعني شنو؟ يعني إذا حاول الإنسان بفكره أيضا يطلق عليه يد، إذا حاول برجله أيضا يطلق عليه يد، إذا حاول بعينه محاولة أيضا تطلق يد، كلمة اليد على هذه المحاولة. ولكن في اللغة هكذا أن اليد لأنها تعتبر أكبر الوسائل لتطبيق الخطط التي يراها الإنسان في حياته، لذلك كل الجهود تنسب إلى اليد. ولكن ليس بمعنى أن اليد هو كل شيء. يعني شنو؟ يعني إذا أبو لهب كان له تخطيط أيضا بالكلمة ينفذها، يعني كان يأتي إلى أحد ويسب رسول الله بفمه بلسانه، هذا أيضا يعتبر شنو؟ يعتبر يد. يعني قصدي من هذا التوجيه، من هذا التدبر، أن أقول أن كلمة اليد ليس بمعنى اليدين الماديتين العضوان اللذان في البدن، هو بهذا المعنى وبغير هذا المعنى. يطلق أو تطلق كلمة اليد على كل جهد للإنسان، كل محاولات الإنسان تطلق عليها كلمة اليد. فتبت أتى لليد، أتت لليد، تبت يد أبي لهب، ارفع اليد، اجعل عليها جهود، كلمة جهود، تبت جهود أبي لهب، تبت محاولات أبي لهب، تبت نشاطات أبي لهب، تبت أعمال أبي لهب، كلها صحيحة. ولكن هذه الكلمة كلمة بلاغية جدا عظيمة في اللغة العربية. اليد تطلق على المحاولات والجهود والأعمال وكل ما يقوم به الفرد، حتى المحاولات الفكرية تطلق عليها اليد. فعندما تقرأ هذه الآية انتبه لهذا التدبر، تبت يدا أبي لهب، يعني كل محاولات أبي لهب في إفشال الرسالة النبوية فشلت، كل جهوده باءت بالفشل واضمحلت وذهبت أدراج الرياح. هو شنو صار؟ وتب هو أيضا، تبت للمحاولات وتب الثاني له شخصيا، يعني شخصيته تبت وأعماله، وشخصه تب أيضا. هو أبو لهب أيضا خسر وهلك. الطور واضح. أنا أنظر في العيون، إذا شفت العيون مرتبة أفهم أنه واضح، وإذا لا أكرر. التدبر الثاني، شأن نزول هذه الآية كما يقولون في التفاسير هكذا بدأت، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم محمد رسول الله عندما نزلت عليه الآية الكريمة وأنذر عشيرتك الأقربين، هذه الآية المعروفة التي طالما سمعتم من إخوتنا الخطباء حفظهم الله، وأنذر عشيرتك الأقربين. أمر من الله سبحانه وتعالى للنبي أن ينذر أقرب الناس إليه وهم قريش أو وهم أقرباؤه من قريش. فأمر النبي عليا المعاون والنصير الأول للنبي، أمره بإحضار الأقرباء. قال لعلي: أحضر أقربائي. في رواية سنقرأ بعضها: فأحضر علي بن أبي طالب صلوات الله عليه جميع أقرباء النبي وهم 40 تقريبا، فجمعهم النبي في مؤتمر عظيم، جمعهم ليعرض عليهم الإسلام. عندما عرض عليهم الإسلام، أبو لهب الوحيد الذي قام وتكلم، هذا أبو لهب، أول من تكلم وآخر من تكلم هو أبو لهب. تدرون ليش هذه الآية نزلت في حقه؟ وقام وتكلم بكلمة واحدة، الكلمة كانت سب وفحش، فنزلت الآية بنفس الكلمة التي نزلت التي تفوه بها. قال يا محمد، هم ما كانوا يقولون يا نبي الله، قال يا محمد تبا لك. أبو لهب عم النبي قال للنبي بعد ما أكلوا وشربوا اللبن كما في الروايات، وعرض عليهم النبي الإسلام وعرض عليهم كل شيء وعرض عليهم التوحيد، قام وقال تبا لك يا محمد، ألهذا دعوتنا؟ وخرب الاجتماع. هذا المؤتمر العظيم الذي تشكل بأمر النبي من كل القيادات العشائرية والقبلية والتجارية والفكرية في مكة، أفشلها أبو لهب بكلمة واحدة: تبا لك يا محمد. فنزلت الآية الكريمة بنفس الكلمة، الله يقول يا نبي الله لا يأخذك الحزن، تبت يدا أبي لهب. محاولات أبي لهب في إفشال النهضة الإسلامية والرسالة المحمدية هي التي تفشل، مو أنت. وقال تبا لك، ولكن الله يقول تبت يدا أبي لهب وتب. هذا في شأن النزول حتى نعرف خلفيات هذه السورة، لنأتي إلى بعض التدبرات. من هو أبو لهب؟ أبو لهب ابن عبد المطلب، عم النبي. عبد المطلب هو جد النبي، لأن أبوه أبو النبي، والد النبي تعرفون اسمه عبد الله، محمد ابن عبد الله، صحيح؟ عبد الله ابن عبد المطلب. أبو لهب أيضا ابن عبد المطلب، فماذا يصير؟ أبو لهب يصير عم النبي، أحد أعمام النبي، كان له أعمام، حمزة مثلا أحد أعمامه، أبو لهب أيضا عم النبي، كان شديد العداوة للنبي، عم ويجب أن ينصر ابن أخيه، ولكنه كان شديد العداوة للنبي. هناك سؤال يطرح نفسه في هذه الآية: لماذا كلمة أبو لهب؟ أنتم تعرفون في اللغة العربية أبو كنية، أنت تقول أبو محمد، أبو علي، أبو حسين، صحيح؟ أب وأم وابن، هذه الكلمات إذا صدرت قبل اسم يسمى كنية. عندنا اسم وعندنا لقب وعندنا كنية. واحد اسمه محمد مثلا، هذا الاسم، كنيته أبو القاسم أو أبو جاسم، نحن نقول أبو جاسم، وجاسم يعني قاسم، أبو قاسم، هذا الكنية. كل كلمة تصدر بأب وأم وابن هذا يسمى كنية، صحيح؟ واللقب، اللقب ذاك الاسم الذي يعرف به، مثلا الحسيني، الفيروزابادي، النجفي، الكربلائي، وهكذا، الكويتي، كلمة في آخرها ياء مثلا أو غير ياء، مثل الوزان مثلا، هذا ما بيه ياء، لقب يسمى هذا. فعندنا لقب وعندنا كنية وعندنا اسم. عادة العرب عندما يريدون أن يحترموا إنسان ينادوه بالكنية، ما يقول له يا محمد تعال، يقول له يا أبو جاسم تعال. إذا اسم علي يقولون له يا أبو حسين تعال، للإحترام. هذا أيضا بيننا متداول هذا الشيء في البلاد العربية، عندما نريد أن نحترم إنسان نقول أبو فلان، صحيح؟ طيب كيف يحترم الله أبو لهب؟ سؤال لطيف. تبت يد أبي لهب، لماذا أتى الله بكنية أبي لهب؟ أليس له اسم؟ نعم، اسم أبو لهب، اسم أبي لهب عبد العزة. عبد العزة، ما هو العزة؟ اسم لأحد الأصنام في مكة، اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى في القرآن موجود. هبل أحد الأسماء، أحد الأصنام. العزة أيضا أحد الأسماء. هذا عبد لله أو عبد العزة؟ أبو لهب مو عبد لله، اسم أيضا فضيحة. عبد العزة، الله في القرآن لا يريد أن يعترف بعبد للصنم. شوفوا اللطافة، الله تبارك وتعالى لا يريد أن يأتي باسم هذا الاسم فيه إشارة لعبودية لصنم. يعني إذا كان يقول تبت يدا عبد العزة، صحيح؟ كأن الله اعترف ضمنيا بعبودية صنم، واضح هذا؟ فلم يرد الله أن يأتي بكلمة عبد العزة حتى لا يعترف ضمنيا بعبودية إنسان لصنم، فلذلك حذف كلمة عبد العزة وهو الاسم وأتى بأبي لهب. طيب والاحترام شو يسوي له؟ الاحترام جوابه أنه أبو لهب كلمة قبيحة أصلا. أكو ناس عندهم كلمة شريفة يفتخرون به، مثل أبو الخير، أبو العز، أبو الشرف، أبو النبل. أما أبو لهب هاي كلمة مو لطيفة أصلا، فلا بأس أن تؤتى هذه الكلمة للنكاية بأبي لهب. واضح؟ هذا الجواب، جوابان صار. الجواب الأول أن اسمه عبد العزة ولا يرواد الاعتراف بعبد للصنم. الجواب الثاني أن أبا لهب كلمة قبيحة فلتؤتى هذه الكلمة، لأن السورة في مجال التقريع وفي مجال الذم، لأن أبو لهب مو مثل أبو الخير وأبو العز حتى يفتخر أبو لهب. أبو لهب يعني أبو نار، واحد يحب يسموه أبو النار؟ لا. هذا الجواب الثاني، فأبو لهب ليس للإحترام بل للذم في هذه السورة. وحمالة الحطب شلون؟ حمالة الحطب اسمها أروى. في التاريخ يذكرون أن اسم امرأة أبي لهب اسمها أروى، بنت من؟ بنت حرب. حرب منه؟ والد أبي سفيان. فهي شنو تصير؟ عشيرة جدا مقدسة، تصير أخت لأبي سفيان. أروى أم جميل، أخت أبي سفيان، زوجها أبو لهب عبد العزة. خوش عشيرة، أبو لهب زوجته أروى أم جميل أخت أبي سفيان، يعني عشيرة متكاملة جدا حضاريا. كنيتها أم جميل أخت أبي سفيان، هذه أيضا كانت تؤذي النبي وتحمل الحطب كما قلنا، وتحمل الليف الملفوف أي المسد وترميه على طريق النبي، لأنها كانت جار النبي. هاي المشكلة، كان باب دارها ملاصقا لباب دار النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا ذكر أبي لهب وامرأته؟ يعني رجل وامرأة، هذا تدبر الخامس. يمكن أن يقال، طبعا أنا قلت في ليلة من الليالي أن كل ما نقول في تفسير القرآن هو من باب إما بعضه نقل من بعض العلماء المفسرين، وإما تدبرات تطرأ إلى الذهن من باب التقريب، وليس من باب المئة في المئة. قلنا هذا حتى لا يستشكل علينا، حتى إذا ما يستشكلون. أنا أيضا أخاف أن أفسر القرآن برأيي، ولكن هذه تدبرات تحصل للإنسان لتقريب بعض المعاني فقط. مكة هذه البلدة العظيمة كانت أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسكنه أو يسكنها قريش وبعض العرب الآخرين، وكان يؤم إلى مكة وفود العرب من جميع المناطق ليطوفوا الكعبة أو ليعبدوا الأصنام، كما كانوا يعتقدون المشركون، كانوا يعتقدون بعبادة الأصنام. فكانت قمة في ذلك الوقت حضارية في أفكارها تأمها الناس. القبائل العريقة، سادة القبائل كانت موجودة في مكة، وكان يأم مكة جميع القبائل العربية كل سنة مرة أو مرتين للتجارة وللعبادة، هذا معروف عندكم تاريخيا. فجأة ظهر فيها شخص نظيف طاهر أمين صادق يعرفه كل الناس بالنبل والشرف، ألا وهو محمد بن عبد الله. ظهر هذا الرجل الطاهر يدعي النبوة، يقول إنني نبي الله. أنتوا أعرفوا بعد شي يصير من ضجة في هذا البلد، بلد فيه الأدب وفيه الشعر وفيه الشعراء والأدباء والفصحاء والمعلقات السبع تتعلق على جدران الكعبة، وكل العرب يأتون للتزود بهذا الزاد الثقافي، ويظهر إنسان معروف بالطهر ويقول أنا متصل بالسماء. مو بس يقول أنا عالم وأنا عندي مثلا شوية بعض العلوم الهندسية أو الجغرافية أو الطبيب، هذا مو مشكلة، لا، يقول أنا هاديكم إلى النعيم، بيدي مقاليد الهداية، إن تؤمنوا بي فأنتم الهادون، وإن تكفروا بي وبنبوتي فأنتم في الجحيم. كلمة جدا خطيرة، يعني تصبح هناك هدة في كل أركان هذا البلد. الآن إذا في الكويت مثلا إذا يجي واحد ويدعي بالكذب أنا نبي، شو يصير من ضجة؟ فكيف أن بيده المعجزة وبيده مقاليد السماوات والأرض كما نعتقد بإذن من الله تبارك وتعالى، وكل يوم هناك قصة، كل يوم يأتي إنسان ويدخل في الإسلام، يأتي من العجم سلمان، يأتي من الربذة أبو ذر، يأتي من الروم صهيب، يأتي من الحبشة بلال، يعني قضية مو قضية عادية. فكل المعادلات اهتزت، يعني كل ديوانية وكل مجلس وكل جلسة، الحديث في هذه الجلسة وفي هذه الديوانية حديث من؟ حديث الرسول الجديد. هذا يقول شنو سمعت، ذاك يقول أي آية نزلت اليوم، هذا يسأل من اعتنق الإسلام. فوضى غريبة في البلد. في هذه الفوضى اختلط الحابل بالنابلي، الأقرباء الأصدقاء، لأن النبي كان له أقرباء في مكة اتخذوا مواقف، أصدقاء النبي اتخذوا مواقف، المستكبرون اتخذوا مواقف، المستضعفون اتخذوا مواقف، كل واحد اتخذ موقف، لأن هذه قضية مو قضية عادية، فيجب أن يتخذ الإنسان منه موقف. النساء اشتركنا في هذه المواقف، هذا قصدي من كل هذا التفصيل، أن كل امرأة في مكة اتخذت موقفا من النبي، من هذا الرسول الجديد، من هذه الداعية الطاهرة النبيلة. من هذه النسوة من؟ هند زوجة أبي سفيان، ومن هذه النسوة حمالة الحطب بطلة قصتنا هذه الليلة. هذه أيضا اتخذت موقفا، شنو الموقف؟ أخبث موقف في مكة اتخذتها زوجة أبي لهب. والسؤال: ما هو أخبث موقف مقابل جبهة النور أي جبهة الأنبياء؟ أخبث موقف هو موقف التخطيط ونقل الأخبار والإحاطة بهذه الدعوة المباركة. هذه المحاولة قامت بها زوجة أبي لهب من جانب، وزوجها من جانب الرجال. شوفوا هذه الدقة نريدها لنتمعن في خلفيات هذه السورة. مكة قمة الحضارة العربية آنذاك، موعد كل العرب والقبائل العربية، مكان الثقافة والفصاحة والبلاغة والشعر، وقمة قريش يعني قمة العرب، يطلع فيها نور يدعي النبوة، فكل أحد يتخذ موقفا، حتى الأطفال إخوتي، حتى الأطفال بدأوا يتخذون مواقف. طفل شاب يانع كعلي بن أبي طالب يتخذ موقف البطولة وموقف الفداء وموقف الدفاع عن النبي، وأطفال قريش أطفال المشركين ماذا كانوا يعملون؟ اتخذوا مواقف بتحريك أمهاتهم وبتحريك آبائهم، كانوا يرمون النبي بالأحجار، كانوا يأخذون الأوساخ ويرمونها على النبي، صحيح؟ فكل إنسان في مكة، رجل، امرأة، شاب، شيخ، كبير، صغير، رجل، امرأة، كلهم اتخذوا مواقف. قمة المواقف تتلخص في من؟ قمة المواقف الخبيثة تتلخص في اثنين: أبي لهب وزوجته حمالة الحطب. وقمة المواقف الخيرة تتلخص في رجل وامرأة: علي بن أبي طالب وخديجة صلوات الله وسلامه عليهم. شوفوا التقارن: علي رجل وخديجة امرأة، أبو لهب عبد العزة رجل وامرأته حمالة الحطب امرأة، صحيح؟ هنا في هذا الكف جبهة الخير التي شرحناها في أول ليلة أو في ثاني ليلة. جبهة الخير تعاونت مع النبي المتمثلة هذه الجبهة في علي الشاب اليانع، وفي خديجة المرأة التقية الطاهرة، وفي هذا الجانب أبو لهب وامرأته حمالة الحطب. أليس من الصحيح اللائق لموحي هذه الدعوة ولرب هذه الدعوة أن يبين لنا الموقفين، موقف جبهة الخير وموقف جبهة الشر؟ يمدح موقف جبهة الخير في كل الآيات التي وردت في مدح علي وخديجة وفاطمة صلوات الله عليه، والآيات كثيرة كما تعلمون وموجودة في كتاب علي مع القرآن أو علي في القرآن لأستاذنا العلامة السيد صادق الشيرازي. وجبهة الشر المتمثلة في من؟ في أبي لهب وفي زوجته حمالة الحطب. هذه السورة تنزل في حق هذين الزوجين، أبو لهب قمة الشر وقمة التخطيط ضد الدعوة النبوية، وزوجته حمالة الحطب. هذا من ناحية أتصور أصبح واضح لماذا التركيز على أبي لهب من ناحية. طبعا طيب هناك تدبر آخر حتى نصل إلى آخر البحث. خلاصة هذا التدبر أن هذه السورة مع أنها سورة تدل على الذم والتقريع، في نفس الوقت هذه بشارة. بشارة لمن؟ بشارة لقلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولقلوب المؤمنين. لأن أنتم ما تعرفون الآن، يعني ما ممكن تتصورون الموقف في مكة أيام الدعوة الأولى نبي وحيد لا يعضده أقرباؤه حتى مستضعفون من مكة يعينونه يساعدونه التفوا حوله. ماذا يتمكن هذه الزمرة الطيبة القليلة بعددها أن تعمل مقابل الكثرة المشركة؟ كل قلب يهتز. هل نحن منتصرون؟ هل نحن منتصرون أمام هذا الزحف الكبير من المشركين؟ أم سوف يقضى علينا؟ كيف إذا قتلوا النبي؟ كيف إذا هجموا على باب النبي؟ كيف وكيف وكيف؟ يعني قلوب المؤمنين كانت واجفة، خصوصا بعض الخوافين منهم، كانوا يخافون الليل والنهار. ماذا يصبح النتيجة؟ ماذا تصبح النتيجة؟ هذه السورة بشارة أيضا، يعني مو تقريع فقط وذم للمشركين وذم لأبي لهب، بشارة للنبي: يا نبي الله، أيها المؤمنون، لا تخافوا من محاولات أبي لهب ومن يعبد أبي لهب، ولا تهنوا ولا تحزنوا من محاولات حمالة الحطب. كل محاولات هؤلاء وكل جهود أبي لهب تبوء بالفشل، تبت يدا أبي لهب، لا تخافوا، كل هذه المحاولات تبوء بالفشل. فهذه السورة في نفس الوقت التي هي سورة تقريع وذم، في نفس الوقت هي سورة تبشر النبي، تبشر بنجاح الرسالة وفشل من؟ وفشل الأعداء. سورة تبشر بنجاح الرسالة المحمدية. هناك طريفة في هذه السورة أيضا، تحتاج هذه الطريفة إلى مقدمة بسيطة. العرب كان عندهم الشعر أهم الأشياء، صحيح؟ الأدب والشعر، النثر والشعر، ومن أنواع الشعر كان شعر الهجو، وإلى الآن يعني يهجو شاعر إنسانا، يعني يجيب أشعار لطيفة لذم إنسان. قارين حتما جرير وغير جرير، عندهم في الشعر العربي شعر الهجو، يعني يهجو شاعر إنسانا، يذمه بالشعر، وهذه الأشعار تبقى، يعني تصير سند لذاك الإنسان. شعر الهجو كثير في اللغة العربية، صحيح؟ وأغلب أهل مكة وخاصة من قريش وأقرباء النبي كانوا شعراء، حتى النساء كن شعراء أو شاعرات. أم جميل الخبيثة أيضا كانت شاعرة، صحيح؟ عندما نزلت هذه السورة، قلت لكم هذه لطيفة فقط، عندما نزلت هذه السورة انتشر هذا الهجو بين الناس، يعني كل واحد حتى المشركين من باب اللطافة، من باب النكتة، من باب أن يضحكوا على أم جميل ربعها، كانوا يقرؤون هذه السورة، بس يشوفون أم جميل يقولون امرأته وحمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، ويضحكون عليها، صحيح؟ فصار هجوا شائعا في مكة، وهذه إحدى السبل النفسية في محاربة العدو، أنه تعطي شعر أو نكتة أو طريفة لطيفة تذبها بالمجتمع لكسر العدو، هذا معروف في الحروب النفسية، صحيح؟ فهذه القارعة السورة التقريعية انتشرت في صفوف مكة، كل واحد يشوف أم جميل أو يشوف أبو لهب يذمه ويذمها، حتى صديقاتها هواية غضبت أم جميل، الله يلعنها، غضبت أم جميل وحملت حجرا بيدها وتوجهت إلى الكعبة. ليش؟ لأن النبي كان يجلس هناك دائما بين أصحابه، لأن بعد نشر الدعوة كانت هذه، لأن سنتين أو ثلاث سنوات الدعوة كانت محصورة بين أفراد قلائل في بيوت مغلقة الأبواب، يعني ما كانوا ينشرون الرسالة. بعد أن أتى الأمر وأنذر عشيرتك الأقربين، خرجوا إلى الوضوح والظهور وقاموا بنشر الرسالة علنا. بعد ذلك أصبح المؤتمر الذي قلنا مؤتمر الأقرباء، أقرباء النبي، صحيح؟ أتت أم جميل وبيدها حجر، النبي كان جالسا عند الكعبة مع بعض أصحابه، جنبه أو قريبا منه كان أبو بكر جالس عند النبي. أبو بكر رأى أم جميل تأتي من باب المسجد وتركض وتصرخ: أين محمد؟ أين محمد؟ كأنه تريد أن تضرب بالحجر على رأس النبي. شوفوا شلون، يعني إحنا نتصور أن النبي أتى بهذه الرسالة وبشكل سهل وكل شيء راح، جهود ومحاولات بذلت لقهر الدعوة ولقهر هذه الرسالة، منها هذه القصة البسيطة، ولكن إهانة كبيرة. إحنا تتصور أنه مرجع كبير جالس في مسجد، تأتي امرأة وبيدها حجر تريد أن تضرب هذا المرجع، فكيف برسول الله؟ أبو بكر قال للنبي: يا نبي الله، إن أم جميل تريدك، يعني جاية وبيدها حجر، دير بالك. الرسول تبسم، ربما تبسم لا أدري، يعني في الحديث ما موجود تبسم. الرسول نظر إلى أبي بكر وقال: إنها لن تراني، إن أم جميل سوف لن تراني، يعني اهدأ يا أبو بكر، لا تخاف، من الخوف الدائم، لا تخاف، إنها لن تراني. وصلت أم جميل إلى عند أبي بكر. أم جميل قالت: لقد هجاني صاحبك. الهجو بالشعر، تصورت أن تبت يدا أبي لهب، شعر هذا لأنه إلى قافية وسجع: إن صاحبك قد هجاني وأنا شاعرة، أنا أديبة، أريد أن أهجو. وقرأت بعض الأبيات، أبيات الشعر مذكورة في التواريخ لا أقرأها لأن الأشعار قبيحة، صحيح؟ أبو بكر قال: ما نمات. أو قال في حديث آخر أنه لم يهجك، شوية دارت منه ومنه وراحت. أبو بكر هواية تعجب، قال للنبي: يا نبي الله، ألم ترك؟ قال رسول الله: نعم، قلت لك إنها لا تراني، لقد أصبح حجاب هناك بيني وبينها ولم تراني. فإلى هذا الحد غضبت أم جميل لنزول هذه السورة المباركة. التدبر الأخير: حمالة الحطب في الدنيا وفي جهنم، وفي جيدها حبل من مسد في الدنيا وفي جهنم. ألم نقل أن حمالة الحطب كانت تحمل الحطب بيدها وتضع المسد على جيدها أي عنقها في الدنيا لأذية النبي؟ يقال أو في الحديث أن في الآخرة أيضا نفس الشيء، تأتي حمالة الحطب في النار، في نار جهنم نعوذ بالله، تأتي حمالة الحطب وبيديها حطب يوقد نارا، وفي جيدها حبل من مسد ناري، فإنها تتعذب يوم القيامة وفي الآخرة بنفس المحاولات التي كانت تحاولها ضد الرسالة النبوية. كانت في الدنيا تحمل الحطب وفي جهنم تحمل الحطب لتحرقها، وفي الدنيا كانت تحمل المسد وفي الآخرة في نار جهنم سوف تحمل المسد من نار، وهي تستاهل. طيب، البحث الأخير: لماذا أبو لهب بالذات؟ شرحنا جانب بسيط في أول الحديث، أن قمة جبهة الخير كانت تتمثل في علي وخديجة، وقمة الشر كانت تتمثل في أبي لهب وزوجته، ولكن هناك إشارات بسيطة أو تدبرات أشرحها بسرعة. قلنا لكم أن أول مؤتمر فكري عقد حول الإسلام كان أين؟ كان في مكة، وأنذر عشيرتك الأقربين. في تصوري القاصر، اليوم هواي فكرت حول هذا، أنه شنو كان هذا المؤتمر؟ في تصور القاصر أنه إذا كان هذا المؤتمر من كل قمم قريش الذين اجتمعوا عند رسول الله، إذا كان هذا المؤتمر ينجح فكانت الرسالة النبوية تنتشر بسرعة من مكة، ولم يكن النبي يهاجر إلى المدينة، وما كانت الحروب تقام أبدا. ليش؟ ذهو النبي قال لعلي: اجمع لي أقربائي. فمن جمع علي؟ جمع علي 40 شخصا من أقرباء النبي جمعهم في بيت وأطعمهم وسقاهم. النبي ثلاثة أيام يصعد المنبر ويخطب على هؤلاء الأقرباء قمة قريش وقمة العرب ويقول لهم أن الله أمرني بهذه الدعوة وبهذه الرسالة. صحيح؟ إذا أبو لهب الملعون كان ساكت في ذلك المؤتمر العظيم، إذا كان يسكت فقط في تصور أن الدعوة وأن الرسالة كانت تنجح، وكان العرب قمة العرب ربما كانوا يؤيدون بالنقاش الأخوي بين النبي وبينهم، كانوا يؤيدون هذه الرسالة. أمثلكم مثال، إحنا إذا عدنا مشكلة بين أقرباء وأصدقاء، صحيح؟ مشكلة عويصة جدا، ندعو إلى مجلس، إلى مؤتمر، إلى قعدة، لأجل شنو؟ لأجل الإصلاح. 20 واحد، 50 واحد، 100 واحد جايين في الديوانين لأجل إصلاح ذات البين، صحيح؟ إذا الكل يسكتون وواحد يتكلم ويشرح الموقف بلطافة وبلطف وبحنان وبتعقل وبأدلة وبراهين، المشكلة تنتهي، صحيح؟ أما إذا واحد تكلم بهذا اللطف، واحد من الجبهة المقابلة قام قال لا يا عم شو هالجنون شو هالخربطة، قام طلع، شو يصير؟ كل المجلس ينهار كأنه لا مؤتمر ولا قاعدة، صحيح؟ إذا واحد فقط قام وخرب المجلس، شو يصير؟ كل المؤتمر ينهار، وهذا موجود في كل الجلسات، صحيح؟ النبي دعا كل قمة قريش إلى هذا المؤتمر الفكري، مؤتمر عرض الإسلام على قمم العرب، 40 واحد من قمة الفكر والتجارة والرئاسة والسيادة في مكة جمعهم على مائدة، بس يريد أن يتكلم كلمة واحدة ما تمكن. أقرأ لكم هذا الحديث بشكل سريع، آخر الحديث: وهم يومئذ، علي يقول، علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، وهم يومئذ 40 رجال يزيدون رجلا أو ينقصونه، فأكلوا حتى شبعوا، فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكلمهم بدره أبو لهب. أبو لهب ما سمح، قام بدره، بدره في اللغة العربية يعني ما سمح له، لم يسمح له بالكلام، بس أرى يعني بس لموا السفرة وودوا المواعين، أراد النبي أن يتكلم، عرف أبو لهب القصة، لأن يعني يدري أن الرسالة منتشرة، بس أراد النبي أن يتكلم بدره أبو لهب، قال اصبر، شنو؟ وقال: لهد ما سحركم صاحبكم. لهد في اللغة العربية للتعجب، يعني عجيب سحر عند هذا صاحبكم، يعني النبي، لهد ما سحركم صاحبكم، فتفرق القوم ولم يكلم. كل الناس اللي جايين 40 قمة 40 رئيس كلهم قاموا وراحوا كأنه كانوا ينتظرون كلمة. فشوفوا مؤتمر عظيم لأجل عرض الدعوة الإسلامية، واحد يقوم يخرب هذا المؤتمر وهذا المجلس العظيم، شنو لازم يعاقب؟ هذا أحد الأسباب لنزول هذه السورة، يعني لماذا التركيز على أبي لهب؟ لأنه السباق في إفشال كل دعوة قام بها النبي، هذا واحد. ثانيا، وقلنا إذا كان هذا المجلس كان ناجح، كل الحروب وكل الدماء كانت تفادى، يعني حرب بدر وحرب الأحزاب يعني خندق وحرب أحد وإلى آخره، كل حروب المشركين ضد النبي وهجرة النبي إلى المدينة وكل هذه الأمور كانت تنعكس، مكة كانت تصبح قبلة العالم، قبلة المسلمين أو قبلة الرسالة الإسلامية، ولكن النبي أجبر على الهجرة إلى الطائف ثم إلى الهجرة إلى المدينة، والمشاكل والحروب التي وقعت. واللطيف أن النبي قال لهم بعد يومين، لأن كلمهم بالنتيجة في اليوم الثالث كلمهم، قال لهم: إذا تقبلون هذه الدعوة فأنتم ستصبحون سادة الدنيا. في نفس الخطاب النبي قال لهم أنكم ستصبحون سادة الدنيا إذا قبلتم هذه الرسالة، ولكنهم لم يقبلوا بتأثير من؟ بتأثير أبي لهب عبد العزة. الدليل الثاني ملاحقة النبي في دعوته، مو بس خرب المجلس، كل مكان كان يذهب النبي لأجل نشر الدعوة الإسلامية أبو لهب كان وراه. أبو لهب كان يلاحق النبي وراه ويفشل الدعوة. يأتي النبي إلى أسواق مكة، لأن النبي ما كان يقعد بالبيت والناس تجي، كان يذهب إلى السوق، إلى الشارع، إلى الدكان، إلى الناس، يذهب إليهم ويقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يعرض عليهم الإسلام. من وراء؟ في الحديث أن وراءه أبو لهب في كل خطوة. يذهب النبي إلى سوق ذي المجاز، في الروايات موجودة أنه كان يمشي في سوق ذي المجاز، سوق في مكة أيام النبي، ويدعو الناس إلى الإسلام. يأتيه أبو لهب وراه، يمشي بجماعة، جماعة واقفين، يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، الإسلام هكذا، الإسلام هكذا، ينشر الرسالة. مو شكل يمشي يروح على جماعة ثانية، يجي أبو لهب وراه يقول دير بالكم هذا مجنون، هذا مسحور، هذا فلان وهذا فلان. الناس يسألون من هذا؟ يقولون محمد. ومن هذا؟ يقولون عمه. عمه أعرف به، عمه. فإذا عمه يدري أنه مجنون، لا سمح، استغفر الله ربي وأتوب، العياذ بالله. فكل خطوة كان يقوم بها النبي في نشر الرسالة أبو لهب وراءه. محاولاته في إفشال الرسالة محاولات جاهدة وراء النبي، خطوة خطوة. شوفوا. طيب، بعد أم جميل أيضا كانت تلاحقها بالأذى. قلنا أنه جار للنبي، فكل يوم ترمي الحجر وترمي الحطب. هذا مو مهم، رمي الحطب. أهم شيء في أم جميل التجسس على النبي. يعني شنو؟ المسلمون في الليل كانوا يجتمعون في بيت النبي، مؤتمر كان عندهم كل ليلة، مؤتمر ليلي لبحث أوضاعهم. أم جميل كانت تنظر إلى باب البيت، من يأتي إلى دار النبي؟ يروح إلى مؤتمر قريش، إلى أبي سفيان وأبي جهل وأبي لهب وإلى آخره. كان عندهم اجتماع، كانت تذهب هناك وتقول لهم فلان أتى، بلال عبدك يا أمية، عبد أمية كان، أتى هذا اليوم إلى باب دار النبي وأصبح مسلم. يأتي إلى فلان ويقول عد، مثلا فلان ابنك أتى. يأتي إلى هذا الإنسان يقول بنتك أتت. وهكذا كانت تفشل كل خطب النبي في جمع المسلمين، لأنها كانت جارة للنبي، فكانت العين الساهرة لتفشيل الرسالة. ألا تستحق أن تنزل في حقها سورة البقرة، مو سورة أبو لهب، سورة كبيرة بحد البقرة. يعني هذه كلها أدلة، لأنه السؤال يسأل منا أو سئل كم مرة، أنه لماذا أبو لهب ولماذا حمالة الحطب بالإثم؟ أنتوا شايفين إثم أبو سفيان؟ لا. أبو جهل؟ لا. هند؟ لا. أسماءهم ما موجودة في القرآن، وماكو سورة خاصة لتقريعهم إلا أبي لهب وإلا زوجته لهذه الأمور. العين الساهرة ضد الرسالة. بعد الدليل الآخر، الله يريد أن يضرب القرابة. لا تأخذه في الله لومة لائم. أليس أبو لهب عم النبي؟ تنزل سورة كاملة في ذم عم النبي حتى يعرف الجميع أن لا قرابة في الإسلام. في موقع الحق أنا ما عندي قرابة. ابني يشرب خمر، شو أسوي ابني بعد هذا؟ لا، حاول أن تهديه، امنعه عن شرب الخمر. ابني ما يصلي بس عزيز علي، لازم أداري. صحيح الداري، ما يخالف، المداراة صحيحة لأجل الهداية، أما مو مداراة أنه ما تحكي وياه ولا تهديه ولا تتكلم وياه، ما يصير. لا قرابة في الإسلام. عم النبي تنزل سورة كاملة في ذمه حتى يعرف الجميع أن لا قرابة في الإسلام. إذا أكو ذم، الذم الأول لأقرب الأقرباء إلى النبي، ماكو فرق. ضرب القرابة حيث لا تأخذه بالله لومة لائم. الدليل الآخر في هذا الذم ضرب أقرب، عفوا، أعظم رمز من رموز قريش، لأنه تعرفون عندما يضرب رمز البقية يحسبون حسابهم بعد. يعني كل قريش حسبت حسابها أن هناك سورة تنزل وتصبح هذه السورة على ألسن الناس: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. هناك روايتان نقرأها بسرعة عن بعض أصحاب أبي عبد الله عليه السلام، يعني الصادق عليه السلام، قال: إذا قرأتم تبت يدا أبي لهب وتب، إذا قرأتم هذه السورة فادعوا على أبي لهب، يعني قولوا اللهم لعن أبا لهب. أنا أقول معي: اللهم لعن أبا لهب، فادعوا على أبي لهب. ليش؟ فإنه كان من المكذبين، كان يكذب الرسول. يعني رسول الله يمشي في السوق يدعو الناس إلى الإسلام، هذا وراه يكذب، يقول مجنون 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 وهكذا، لأنه كان من المكذبين الذين يكذبون بالنبي. بس مرة واحد ما يقبل، يعني أكو شيء خيري أنت ما تقبله، أما تجي تخرب، هاي المشكلة. يعني مشكلة التخريب في الإسلام أعظم مشكلة، دير بالنا، مشكلة التخريب. ما تعتقد بشيء خيري أسكت عنه، قول أنا مات. أما تجي تخرب، لا دولة يأكلون فلوسك، دير بالك، ولا فلا لا ليش تسوي شيء، هذا التكذيب. فإنه كان من المكذبين الذين يكذبون بالنبي وبما جاء به من عند الله عز وجل. وفي حديث آخر: من قرأها، يعني من قرأ سورة تبت، من قرأها رجوت أن لا يجمع الله بينه وبين أبي لهب في دار واحدة. يعني من فضائل هذه السورة أن الذي يقرأ هذه السورة سوف لا يجمع بينه وبين أبي لهب. يعني شنو؟ يعني سوف لا يذهب إلى جهنم. فنحن نقرأ معا: بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.